إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تبرأ المصنف رحمه الله تعالى من أهل الأهواء والزيغ والبدع براءة عامة، ثم خص منهم الجهمية والمشبهة وما يأتي بعد إن شاء الله جل وعلا. وبينما كان جهم بن صفوان يروج بدعته التي ينفي فيها صفات الله تعالى، وتبعه في نفي الصفات المعتزلة، وأجمع هؤلاء أي الجهمية وهؤلاء أي المعتزلة على أن القرآن مخلوق كنتيجة لنفي الصفات، بينما كانت هذه البدعة تروج قامت بدعة أخرى مقابلة تضاد هذه وتغلو في نقضها. وكان الذي تولى كبره في ذلك مقاتل ابن سليمان، وهو مقاتل ابن سليمان الخراساني المفسر، قال عنه ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، وأصل مقاتل من بلخ، وانتقل إلى البصرة وبها مات، وهو مولى الأزد كنيته أبو الحسن. واشتهر مقاتل بالتفسير، واتهمه كثير من الأئمة على الرواية، حتى قال ابن سعد في الطبقات: أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وتوفي مقاتل سنة 500. قال ابن حبان في المجروحين: كان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث. بالغ مقاتل في إثبات الصفات حتى جسم، وهذا الإفراط منه في الإثبات كان في مقابل إفراط جهم في نفي التشبيه. قال أبو حنيفة رحمه الله: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل يعني في الإثبات حتى جعله مثل خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقال رحمه الله: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. وقد وثق مقاتلا بعض أهل العلم وضعافه ورده الأكثرون، ولكن النظر هنا في تشبيهه وإفراطه فيه إلى حد التجسيم. والذي يلحظ أن البدع عندما نشأت ظهرت مقابلاتها تنقضها وتغالي في نقضها، فلما ظهر الخوارج قابلهم المرجئة، ولما ظهرت القدرية قابلتهم الجبرية، وكذلك الرافضة قابلهم النواصب، وكذلك المعطلة قابلهم المشبهة الممثلة، وهكذا. والحق بين هذه الطوائف كالحسنة بين السيئتين، وكالشعب بين الجبلين. ذهب جهم ومن تبعه إلى تعطيل الرب تعالى من صفاته، وبالغ مقاتل حتى شبه الله تعالى بخلقه، مما أدى إلى تمثيله تعالى بخلقه. عطل جهم. التعطيل في اللغة هو التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح التعطيل إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل أولئك الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، وأصل بدعته يهودية كما مر. وأما التكييف فهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وأما التمثيل والتشبيه فالتمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، وأما التشبيه فيقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بين التمثيل والتشبيه من جهة، وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثاني الوجهين أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر وفي الصفة وفي الذات. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، فالأول كفعل من أشرك في ربوبيته ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله تعالى، وأما الثالث كفعل الغلاة في مدح ممدوحاتهم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تبرأ من الجهمية ومن المشبهة من الذين يعطلون والذين يشبهون ويمثلون، قال: ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقدوا. وفي هذا البيت يتبرأ الناظم رحمه الله من فرقتين ضالتين هما المعتزلة والجبرية، وقد ذكرهما رحمه الله تعالى في سياق واحد لأنهما ضدان، فكأنه يقول: لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، والمعتزلة هم المعتزلة القدرية، فيقول: ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقدوا. والمعتزلة هم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن تابعهما. وكان واصل بن عطاء ممن يغشى حلقة الحسن البصري، وكان الناس مختلفين في مرتكب الكبيرة، فدخل بعض الناس على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر، كفر يخرج من الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة. سأل هذا السؤال على هذا النحو، ثم قال: فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن رحمه الله في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أساطين المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن أووا إليه. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة. وذكر الذهبي متابعا البغدادية أن الحسن البصري لما سمع من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد بن باب البصري كبير المعتزلة ورأسهم بعد واصل بن عطاء، وهو المؤسس لفرقتهم مع واصل، وكان يكذب ليروج مذهبه وينسب إلى الحسن ما لم يقل، وكان زاهدا عابدا، يعني عمرو بن عبيد، وهو رأس من رؤوس الاعتزال، كان زاهدا عابدا يغتر الناس بنسكه وتقشفه، قدريا داعيا إلى القدر، رأسا في الاعتزال داعيا إليه. كذبه علماء الجرح والتعديل وردوا قوله. وأما سبب تلقيب هذه الفرقة بالمعتزلة فقد ذكر البغدادي والشهرستاني والذهبي ومن تلاهم أن سبب تلقيبهم بذلك اعتزال واصل مجلس الحسن البصري، وانتحاؤه ناحية عند سارية من سواري المسجد، سواء في ذلك أن قام باختياره أم قام مطرودا، كما ورد بذلك كلام أهل العلم فيما مر ذكره أنه اعتزل بنفسه، وأن الحسن قد طرده، فهذا وهذا يدل في النهاية على اعتزاله، وبذلك سموا المعتزلة من بدع واصل بن عطاء، وهي بعينها بدع عمرو بن عبيد، القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. ومن بدعهم عن المعتزلة القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة. ومن بدعهم القول برأي معبد الجهني وغيلان الدمشقي في القدر، إلا أنه قال بأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها، ولكن أفعال الشر ليست بمشيئته وإرادته، بل ليست من خلقه. من بدعهم الزعم بأن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فاسق لا محال من غير تعيين له بعينه، وأنه لا تقبل شهادة أحد منه، وليس كذلك اعتقاد أهل السنة، فإنهم يقولون إن هؤلاء ما بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، ولكن هذا يقول فاسق لا محالة من غير تعيين له بعينه، مع أنه يقول أيضا لا تقبل شهادة أحد منهم لأنه لا يستطيع تعيين أحد. هذه البدع صارت بعد أصولا وأساساً لما يسمى عند المعتزلة بالأصول الخمسة، وتحولت العقيدة الإسلامية السمحة إلى عقيدة فلسفية عميقة ومعقدة عند المعتزلة الذين قويت شوكتهم عندما اعتنق بعض الخلفاء آراءهم وبدعهم، فأراد أن يحمل الأمة عليها، وامتحن الخلفاء الناس على ذلك ونتج شر عظيم. والمعتزلة هم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه تعالى، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فقالوا بالاستحسان والقبح العقلي إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه. فإن السيد من بني آدم يقولون لو رأى عبيدة تزني بإمائه ثم لم يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ المعتزلة مشبهة الأفعال، قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده جل وعلا، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه. طريقة المعتزلة في البحث هي تحكيم العقل في كل شيء، ومحاولة الوصول عن طريق العقل إلى كل شيء، وقد حدثت انشقاقات داخل صفوف المعتزلة، وجدت بدعة، وصنفت كتب، وألفت ردود، وكفرت طوائف منها، فكفر بعضهم بعضا. فأبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف عندما وضع كتبه كفرته سائر فرق الأمة من أصحابه في لا تزال ومن غيره. وللمعروف بالمرضار من المعتزلة كتاب كبير في فضائح أبي الهذيل وفي تكفيره بمن فرد به من ضلالته، وللجبائي كتاب في الرد على أبي الهذيل في المخلوق يكفره فيه، ولجعفر بن حرب المشهور في زعماء المعتزلة له أيضا كتاب سماه توبيخ أبي الهذيل وأشار بتكفير أبي الهذيل، ولأبي إسحاق بن سيار المعروف بالنظام الذي كان ينظم الخرز في سوق البصرة تصانيف دون فيها مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام العظيم. والثنوية هم الذين يقولون بإلهين أزليين ويزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، وقالوا بتساويهما في القدم بعكس المجوس الذين قالوا بحدوث الظلام. أنكر النظام إعجاز القرآن في نظمه، وأنكر ما ورد من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنكر الإجماع والقياس في الفروع الشرعية، وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة ومنهم أبو الهذيل في كتابه المعروف بالرد على النظام. هؤلاء المعتزلة بفرقهم المختلفة مع أنهم يكفر بعضهم بعضا إلا أنهم مجمعون على أصول خمسة هي التوحيد. والتوحيد عند المعتزلة يتضمن نفي الصفات، فينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته الأزلية، ويصفون الله تعالى بصفات السلوب، فيقولون لا سميع ولا حي ولا بصير ولا يقوم به علم ولا قدرة. ودخل تحت هذا قولهم بخلق القرآن ونفي رؤية الله جل وعلا. فهذا هو الأصل الأول من أصول المعتزلة الخمسة، التوحيد، ويعنون به نفي صفات الباري جل وعلا. الأصل الثاني العدل، ويتضمن عندهم التكذيب بالقدر، وأن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يقضي به، وأنه تعالى لم يخلق أفعال العباد، وأن العباد يخلقون أفعاله. الأصل الثالث من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وهي عندهم بمعنى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين، وإذا مات وهو مقيم على الكبيرة فهو خالد في النار، فأدخلوه النار في الآخرة وحكموا عليه بالخلود فيها، وأما في الدنيا فأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فخالفوا الخوارج في هذا ووافقوهم في المآل. فهؤلاء وهؤلاء يقولون إن الفاسق الملي، أن مرتكب الكبيرة خالد في النار أبدا. الأصل الرابع من الأصول الخمسة للمعتزلة الوعد والوعيد، يريدون به إيجاب وقوع الثواب للمطيع وإيجاب وقوع العقاب على مرتكب المعاصي، فلا يجوز على الله بزعمهم ألا يعذبهم ويخلف وعيده، ولا يجوز كذلك عفوه عن الكبيرة من غير توبة. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، سواء في ذلك الحدة والبرهان والقوة والسلطان والسيف والسنان، فيتضمن هذا الأصل عند المعتزلة الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. فهذه الأصول كما ترى كلها على الضد من أصول أهل السنة والجماعة. التوحيد عندهم نفي الصفات، العدل عندهم التكذيب بالقدر، المنزلة بين المنزلتين شيء لم يقل به قبلهم أحد من هذه الأمة، الوعد والوعيد يوجبون على الله تبارك وتعالى أن يعذب العاصي وجوبا حتميا وألا يعفو عنه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو عين الخروج على الأئمة إذا جاروا. هذه الأصول هي أهم ما بنوا عليه ما ذهبوا إليه من أصناف البدع، وقد أتوا من قبيل ثقتهم البالغة بالعقل وتقديمه على النقل، ومن تقديمهم للعلوم العقلية على الدلائل الشرعية والبراهين النبوية. وما أنبل قول أبي يوسف رحمه الله العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. قال الذهبي رحمه الله معقبة مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا هذا وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم وكل بلاء، نسأل الله تعالى العافية. الذين تبرأ منهم الناظم مع المعتزلة يسمون المجبرة، وهم الجبرية الذين يقولون بإضافة الفعل الإنساني إلى الله ونفيه عن العبد، فهؤلاء أهل الجبر. والجبرية صنفان، الجبرية الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، الجبرية المتوسطة التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. أصل قول الجبرية من الجهم بن صفوان، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم أي الجبرية عكس القدرية الذين نفوا القدرة، فالقدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه لا لاعتقادهم به. الجبرية هم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها. وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. مرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث به ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. تقول: مات زيد، فتقول: زيد فاعل وهو لم يفعل الموت، وكذا ما يتعلق بالمرض والارتعاش، ولكن قام به هذا الحدث. فإذا قيل: أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل: مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يداه، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قام به. فالنحويون يفرقون بين هذا وهذا، وهؤلاء لا يفرقون. الفاعل عند النحويين اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. مرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فهذا وصف قام به. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة، يعني أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله جل وعلا لهذا الأمر المهم عند التعرض لمباحث القدر من هذه المنظومة. قول الناظم رحمه الله تعالى في السيئات على الأقدار ينتقد، يعني أن الجبري يعمل السيئات ويدعي أنه مجبور على فعلها، ويحتج بالقدر على فعله له. وقد مر في أكثر من مناسبة بفضل الله جل وعلا وحوله وقوته الإشارة إلى أن الرد على الجبرية من أيسر ما يكون. هو يدعي أن كل ما يقع من العبد ليس للعبد فيه مشيئة ولا اختيار، وهذا فاش في الأمة، فكثير من الناس إنما يركن إلى المشيئة أو إلى الإرادة الكونية ولا يلتفت إلى الإرادة الشرعية. المسلم الكامل الذي حقق مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر ينظر إلى القدر وينظر إلى الشرع، ينظر إلى الشرع بالأمر والنهي فيفعل ويقف، وفي الوقت عينه ينظر إلى القدر الجاري على الخلق في هذا الكون. وأما الذين نظروا إلى القدر وحده فقد خالفوا وجانبوا الطريقة الشرعية التي جاء بها النبي، كذلك الذين وقفوا عند الأمر والنهي. هؤلاء الجبرية غالوا في إثبات القدر في مقابل القدرية الذين غالوا في نفيه. ومن العجيب أن القدرية الأولى كانت مبنية على أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفة العلم، ثم جعلوا من وقع في أمر من الأمور المخالفة أو التي لا تحسن عقلا فاعلا لها بمعنى أنه خالق له، جعلوا مع الله تبارك وتعالى خالقين كثيرين. هنالك من جعل مع الله تبارك وتعالى خالقا، حتى أولئك الفرس الذين أثبتوا خالقين لم يسووا بينهما، وأما هؤلاء فجعلوا بعدد خلق الله تبارك وتعالى خالقين مع الله جل وعلا. الجبرية في مقابل هذا الغلو في النفي غالوا في الإثبات، فأثبتوا القدر ونفوا المشيئة عن العبد مطلقا، وجعلوا كل ما يأتي به العبد من حسن وقبيح جعلوه من الله تبارك وتعالى، ليس للعبد فيه مدخل ولا له به صلة، وإنما هو يقوم به كما تهتز الأغصان تعبث بها الرياح، إلى غير ذلك مما ادعوا. الرد عليهم من أيسر ما يكون: خذ ماله، فإن اعترض عليك فقل إنما هذا مما قضاه الله وقدره، اصفعه على قفاه، فإن اعترض عليه فقل له: يا صاح، وما أصنع وقد قدر الله تبارك وتعالى ذلك عليك وأجراه على يدي، ولا يقبل منك ذلك، فهو ينقض مذهبه بمجرد أن يقع عليه ما يسوء. قال الناظم رحمه الله تعالى: كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد. يواصل رحمه الله تبرؤه من فرق الضلال، فيذكر الشيعة ويتبرأ منه. والشيعة في اللغة الأنصار. قال الراغب الأصفهاني: الشياع الانتشار والتقوية، يقال شاع الخبر أي كثر وقوية، وشاع القوم انتشروا وكثروا، وشيعت النار بالحطب قويتها، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه. ومنه قيل للشجاع مشيع، ويقال شيعة وشيع وأشياع. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. وقال تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه. وقد أطلق اسم الشيعة أولا على أنصار الإمام علي رضي الله عنه، الذين وقفوا معه في حروبه المتتالية مع أصحاب الجمل وأهل الشام والمحكمة، يعني الخوارج. فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحت، لا يعني أكثر من معناه اللغوي. ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولا دينيا وعقديا بسبب الأحداث التي أعقبت مقتل علي رضي الله عنه ومقتل ابنه الحسين من بعده. فبعد كثير من التآمر واستغلال أجواء الفتنة ومشاعر المسلمين الذين فجعوا في مقتل أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك نجح أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والمندسين في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية لها أصولها وفروعها وفلسفتها المتكاملة. والشيعة ويسمون الرافضة، بيّن الإمام أحمد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر بل ويكفرون الصحابة، فمن كان كذلك فهو رافضي وإن سمى نفسه شيعيا، لأنهم يحيدون عن هذا الإطلاق عن الرافضة إلى الشيعة، لأن هذا يدل على أنهم يتشيعون لأهل البيت فيلبسون على العوام، وإنما هم من السابة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تفعل الإمامية في هذا العصر، بل يفعلون ذلك متقربين به إلى الله جل وعلا في طوافهم حول بيت الله جل وعلا، ويقعون في أمهات المؤمنين وفي عائشة رضي الله عنها خاصة. كانت الشيعة الأولى لا ينازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما النزاع في علي وعثمان.
وكان التشيع في أول أمره لعلي رضي الله عنه معتدلا، حيث كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقدمه على عثمان في الخلافة من غير تعرض لأحد من الخلفاء قبله بسب أو تجريح، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج. ثم ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، ادعى الإسلام وزعم محبة آل البيت، وغالى في علي رضي الله عنه، ودعا له الوصية بالخلافة، ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. ابن سبأ هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت أصناف الغلاة، واجتمعت على ابن سبأ جماعة، وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. الشيعة الذين شايعوا علي رضي الله عنه كانوا أربع فرق في بداية الأمر. الفرقة الأولى الشيعة الأولون، ويسمون الشيعة المخلصين، وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة علي رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله، ولم يتنقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن إكفاره وسبه. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الفرقة الثانية الشيعة المفضلة، وهم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على سائر الصحابة من غير إكفار واحد منهم ولا سب ولا بغض. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، روى ذلك البخاري في صحيحه ورواه غيره. عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. الفرقة الثالثة الشيعة السابة، وهم الذين يسبون الصحابة إلا قليلا منه. وكان الإمام رضي الله عنه قد بلغه أن ابن السوداء يسب الشيخين، فطلبه، قيل طلبه ليقتله فهرب منه. الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة، وهم الذين كانوا يقولون بألوهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأول حدوثهم في زمن علي رضي الله عنه بإغواء ابن سبأ أيضا، وهؤلاء لما ظهر عليهم حرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. فالشيعة لم يكونوا على درجة واحدة، فالأولون منهم لم يكونوا سابة ولا غالية ويقدرون الشيخين، بل لم يكن بينهم تنازع في أفضليتهما رضي الله تعالى عنهم. وهذا يفسر ما وقع في بعض الكتب من وصف بعض الرواه بأنه كان شيعيا أو به تشيع، ووصفه في أخرى بأنه من أهل السنة، رعاية لما كانت عليه الشيعة الأولى، لم يكونوا سابة ولا غالية يقدرون الشيخين أبا بكر وعمر، وليس بينهم أصلا تنازع في أفضليتهما رضي الله عنهم. فينبغي أن يلحظ هذا عند النظر في أحوال الرواة، لأنه لا تناقض هناك. فتجد العالم من العلماء يحذر من البدعة والمبتدعين، ثم تجد في بعض أسانيده من يقال إنه كان به تشيع أو كان شيعيا على هذا النحو. قال شريك بن عبد الله بن أبي نمر: إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو يعني علي رضي الله عنه الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ لهذا قال سفيان الثوري: من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما رضي الله عنهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. وأما القول بالوصية الذي ورثته الشيعة فيما بعد رغم اختلافها وتعدد فرقها، فهو من مخلفات ابن سبأ اليهودي، وهو أول من أظهر القول بإمامة علي رضي الله عنه. وكان قد صرح، وصرح كثير من أهل العلم ممن ترجموا له، أنه إنما دخل الإسلام وكان يهوديا فأظهر الإسلام ليفسده على أهله، كما دخل بولس النصرانية ليفسدها على أهلها. مع أن الشيعة زالت وحدتهم وتفرقت مذاهبهم، إلا أن هناك من البدع التي يعتقدونها ما يكاد يكون مشتركا بين طوائفه، منها أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفالها، بل يجب عليه أن يعين للأمة إماما. مما يعتقدونه القول بإمامة علي رضي الله عنه نصا، فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا فهو الوصي، بنصوص ينقلونها ويؤولونها لا يعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث. يعتقدون أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عاداه أو حاربه فهو عدو الله، إلا إذا ثبتت توبته ومات على حبه رضي الله عنه. يقولون أيضا ويعتقدون بعصمة علي وعصمة الأئمة من بعده، فكل إمام وصي من قبله. يعتقدون بالتقية، وهي أن يظهر الواحد منهم غير ما يبطن ويتلون بلا ضابط مخافة عدوه. وقد ورث التقية من هؤلاء الروافض كثير من طوائف هذه الأمة ممن ليس رافضيا، ولكنهم يأخذون بالتقية فيتلونون بلا ضابط مخافة عدوهم، ويلبسون على الأغرار من المسلمين، لأنهم لا يفهمون ما يأتي هؤلاء وما يدعون. والحق أن التقية عند هؤلاء هي عين الكذب، كما هي عند الروافض سواء بسواء. تعتقد الرافضة القول بأن الإمام يعلم الظاهر والباطن، فتبرأ الناظم رحمه الله تعالى من أولئك الروافض، كما تبرأ ممن كان قبلهم ممن ذكرهم من طوائف هذه الأمة من المنحرفين عن الحق وعن الشريعة المطهرة. قال رحمه الله: كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. النصب في اللغة إقامة الشيء ورفعه، يقال نصب العلم ونصب الباب، أي أقامه ورفعه. وتيس أنصب منتصب القرنين، وعنز نصباء منصوبة القرن. قال ابن منظور: ونصب له الحرب نصبا وضعها، وناصبه الشر والحرب والعداوة مناصبة أظهره له ونصبه. فالنصب إذن إظهار الشيء ورفعه، فكل من أظهر شيئا فقد نصبه. والنصب في الاصطلاح هو بغض علي وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله عند حديثه عن يوم عاشوراء وما يفعل فيه: وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان، طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة وزنادقة وإما جهال وأصحاب هوى، وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. وقال الفيروزابادي: والنواصب والناصبة وأهل النصب المتدينون ببغضة علي رضي الله عنه، لأنهم نصبوا له أي عادوه. قال ابن حجر: والنصب بغض علي وتقديم غيره عليه. وفي كليات أبي البقاء: والنصب يقال أيضا لمذهب وهو بغض علي بن أبي طالب، وهو طرف النقيض من الرفض كما مر. هذه البدع التي مني بها الإسلام وأهله بدع متقابلة، الخوارج يقابلهم المرجئة، الروافض يقابلهم النواصب، المعطلة يقابلهم المشبه، وهكذا. كل من أبغض عليا أو أحدا من آل البيت فهو ناصبي. يدخل في ذلك الخوارج وهو أحد مسمياتهم، وفي ذلك يقول المقريزي عند ذكره للخوارج: ويقال لهم النواصب، وهم الغلاة في حب أبي بكر وعمر وبغض علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. كل خارجي إذن ناصبي ولا عكس. ويدخل في النصب أيضا المعتزلة وبعض بني أمية، بل يدخل الرافضة الذين ينتقصون العباس وابنه وزيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أو أحد آل البيت، يدخلون في النصب أيضا، وهم روافض ولكنهم يدخلون أيضا في النصب لانتقاصهم لبعض آل البيت. أما الناصبة عند الرافضة فهو من الألقاب الشنيعة التي يرمون بها أهل السنة، إذ يطلقون هذا اللقب على كل من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله تعالى عنهم، قدم هؤلاء عليه في الخلافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويسمونهم بأسماء مكذوبة، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الشيخين عند هؤلاء الروافض. ثم جعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، لذلك يطلقون على أهل السنة في كتبهم هذا اللقب المستقبح المرذول، فيقولون عن أهل السنة النواصب. عندهم أنك مهما أحببت عليا رضي الله عنه وأهل البيت ولم تتبرأ من الشيخين رضي الله عنهما ومن الصحابة الذين لم يثبت أنهم والوا عليا موالاة ظاهرة، مهما فعلت من ذلك فأنت عندهم ناصبي، لأنهم يجعلون من لم يتبرأ من الشيخين رضي الله عنهما ناصبيا كما قال شيخ الإسلام. نفى الناظم رحمه الله تعالى كونه ناصبيا، قال: كلا ولا ناصبي ضد ذلك، يعني ضد ما سبق ذكره في البيت الذي قبله من أنه ليس بشيعي، لأن النواصب ضد الشيعة في الاعتقاد. هؤلاء يحبون علي رضي الله عنه لدرجة الغلو والخروج عن حد الاعتدال، وهؤلاء يتدينون ببغضه. وقد عانى علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين، ألهته الشيعة وكفره الخوارج، بل قتلوه رضي الله تعالى عنه. وقول الناظم رحمه الله: بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، يعني أن أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة وآل البيت معا، فلهم شيعة يبغضون الصحابة، ولهم ناصبة يبغضون أهل البيت. قال رحمه الله تعالى: وما أرسط ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. وما أرسط ولا الطوسي، وسكن الياء رعاية للوزن. وما أرسط ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. الفند هو الخطأ في الرأي والقول، فند فندا ضعف رأيه من الهرم والكبر. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يعلن تبرؤه من أهل الأهواء، فذكر أرسطو هو أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شتى ضروب المعرفة من منطق وطبيعة وسياسة وشعر وغيرها. وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة، ولكن الناظم رحمه الله خصه بالذكر هنا لأنه أكبر الفلاسفة تأثيرا على أهل الأهواء من متكلم المسلمين الذين فتنوا بمنطقه بالمنطق الأرسطي وعظموه كثيرا، بينما لا يعدو أن يكون المنطق علما لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولم يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على المنطق وحده، بل تعداه إلى ما هو أبعد وأخطر، وهو القول بنفي الصفات. والواقع أن تأثير أرسطو كان وبالا على الأمة الإسلامية، إذ دفع أهل الأهواء إلى تقديم العقل على النقل، وجرأهم بذلك على نقض نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل. الفلسفة كلمة يونانية معناها الحرفي محبة الحكمة، لكن معناها الاصطلاحي ابتعد كثيرا عن معناها الحرفي. الحكمة وضع الشيء في محله، ولكن المنشغل بالفلسفة والمنطق يسير وراء قواعد ومقدمات وأصول تجعله يفقد الحكمة ويبتعد عن العلم ويتناقض ويعيش في اضطراب وحيرة وشك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: الفلسفة بحث يوناني مستقل يتعمق فيه أصحابه حتى يؤول بهم إلى تحكيم العقل ورد ما جاء في الكتاب والسنة. والفلسفة على هذا الوجه منكرة لا يجوز الخوض فيها ولا الدخول في غمارها. وأما الفلسفة بمعنى الحكمة فهذه موجودة في الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكمة. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكنه لا ينبغي أن نقول عن الحكمة الشرعية إنها فلسفة، لأن هذه الكلمة يونانية، بل نقول عن الحكمة الشرعية إنها حكمة. وما من شيء في الشرع إلا وهو معلل بالحكمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، لأن عقولنا قاصرة. وأعظم حكمة في الأحكام أن يكون الحكم ثابتا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بأن كل حكم ثبت في الكتاب والسنة فإنه حكمة. أما المتفلسفة فهم الذين انتحلوا ملة الفلسفة الموروثة عن اليونان والفرس ونحوهم. من أبرز فلاسفة الكفر والضلال أفلاطون وأرسطو وأرشميدس وإقليدس. ولا يجتمع علم الفلسفة مع علم الشريعة، بل إن علم الفلسفة مصادم لنصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. عامة أهل الفلسفة إنما يجادلون ليصرفوا الناس عن الوحيين الكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هؤلاء أهل الفلسفة لسان حالهم ومقالهم أن نصوص القرآن والسنة لا تصلح لأن تكون مرجعا للناس في أمور العقيدة. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أهل الفلسفة لا يرضون بحكم الله ولا يحكمون الشريعة، بل يحمون عقولهم وأهواءهم ويحكمونها. وأهل الكلام فرقوا دين الإسلام بما أحدثوه من قواعد منطقية وأصول فلسفية ظنوها قطعيات ويقينيات، وليس كذلك، بل هي مجرد أوهام وجهليات. والعلم واليقين في القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أكثر الفلاسفة أكثروا من الجدال بغير علم، وخاضوا فيما لا علم لهم به، وانحرفوا كثيرا عن المنقول، وخالفوا المعقول. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أصل مقالة التعطيل، وأنها ترجع في نهايتها إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين. فقال: ثم أصل هذه المقالة، يعني التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب هو ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلا، بل البراهين إذا أعطوها حقها أوجبت ثبوت الصفات. وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل الفاسد افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة، كل قوم معهم من الباطل نصيب. وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام ومناظرة الجهمية للدهرية، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مناظرة جهم للسمانية وهم من الدهرية، حيث أنكروا الصانع، وإن كان غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لا ينكره، بل يقول: العالم محدث، فعله فاعل مختار كما يحكي عنهم المتكلمون. وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية، وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم وإحداثهم في الحجج التي سموها أصول الدين، ما ظنوا أن دين الإسلام يبنى عليه، وذلك هو أصل علم الكلام الذي اتفق السلف والأمة على ذمه وذم أصحابه وتجهيلهم، فإن كلام السلف والأئمة في ذم الجهمية والمتكلمين لا يحصيه إلا الله تعالى. وأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما لا ريب فيه عند المسلمين من أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وهذه ضرورة جعلها الله تبارك وتعالى في النفس البشرية بل في المخلوقات، أن لها خالقا وربا وصانعا وموجدا، فهم يريدون أن يقرروا ما هو مقرر لا ريب فيه، فوقع هذا الخلل العظيم. يقول رحمه الله: أصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما لا ريب فيه عند المسلمين من أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وأن العالم له صانع خالق خلقه، ويرد على من يزعم أن ذلك قديم، إما واجب بنفسه وإما معلول علة واجبة بنفسها، فإن الدهرية لهم قولان في ذلك، ولعل أكثر المتكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لا يذكرون أن الدهرية إلا من ينكر الصانع، فيقولون الدهرية، وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الصانع، وعندهم كل من آمن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم، وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في هؤلاء وأمثالهم: اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة، فحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، كذا يصفون سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ممن لم يتلوث بعلم الكلام ولا بمعرفة المنطق والفلسفة. يقولون إنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب السبق واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين، فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة، حيث يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر: لقد خطوا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخطوا في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وذكر بعض أحوال هؤلاء في نهايات حياتهم ثم قال: قال شيخنا قدس الله سره: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل ومصابيح الدجى وأعلام الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله تعالى من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، وأحاطوا من حقائق المعارف بما لو جمعت حكمة من عداهم وعلومهم إليه لاستحيا من يطلب المقابلة. ومن القواعد الباطلة التي كان لها أثر سيء على عقائد كثير من المسلمين قاعدة تقديم العقل على النقل في حالة التعارض، والتعارض متوهم عندهم وليس بتعارض عند الحقيقة. وهذه القاعدة قاعدة باطلة، ممن ردها وبين بطلانها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وكذا في غيره من كتبه رحمه الله تعالى، قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين معا. تقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما دل عليه العقل، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديمه على النقل وهو المطلوب رحمه الله رحمة واسعة. إنما حاربهم بأسلحتهم فأرداهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال: وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك، وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهد ببطلان العقل المخالف للسمع. هذا ما تقتضيه القواعد التي إليها يحتكمون، ومع ذلك فإنهم مصرون على تقديم العقل على النقل، فمهما أتاهم مما لا يعجبهم من النصوص الثابتة ولو كانت متواترة فيقومون بتأويلها ركونا إلى ما يدعونه من العقليات التي هي في الحقيقة جهليات. فمثلا إذا جاءهم متواترا الرحمن على العرش استوى، يقولون إن العقل ينفي هذا، ولا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى مستوى حقيقة على عرشه، ثم يكرون بعد ذلك على النصوص، النصوص التي لا يستطيعون إنكارها وجحدها يؤولونها، وأما ما دون ذلك فإنهم يبطلونه ويجحدونه. والأمر يسير كما مر وكما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتتهم نصوص الكتاب والسنة خاصة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله، فعلموا أن الصفة على قدر الموصوف، وأن المسند على حسب المسند إليه، وربهم جل وعلا ليس كمثله شيء، فمهما وصف به من صفة فليس كمثلها صفة، وأما هؤلاء الذين ادعوا التحاكم إلى العقد فإن صدورهم حرجت من مثل هذا الذي أخذ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فوقعوا أولا في التشبيه، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. فكل معطل لا بد أن يكون مشبها. ما الذي يلجئه إلى النفي والتأويل والتعطيل؟ أنه مشبه أو ممثل. فوقع في خاطره ما يسوء عندما سمع النص، فلما لم يستطع تحمله فر من الرمضاء إلى النار، فعطل الله تبارك وتعالى عن كمالاته وما وصف به نفسه جل وعلا. قول الناظم رحمه الله: ولا الطوسي، الطوسي ومحمد بن محمد بن الحسين الطوسي الذي لقب بنصير الدين ولكنه في الحقيقة نصير الكفر، وهو منجم ورياضي كان مكينا عند هولاكو التتري، دخل معه بغداد عند غزوها، وكان سببا في مقتلة عظيمة لم يسمع بمثلها التاريخ. من كتبه قواعد العقائد وزبدة الإدراك في هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس في أصول الهندسة والحساب. قال عنه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار المعتزلي المتشيع، فنزع فيه عروق كثيرة حتى أفسد اعتقاده، عليه من الله ما يستحق. قال الناظم: ولا الطوسي ولا ابن سبعين ذاك الكذاب الفند، إشارة إلى ما حفظ عن ابن سبعين من قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخزى الله الكافرين ولعنهم. نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام شمس الدين الذهبي، فإن كان ابن سبعين قد قال هذا فقد خرج به من الإسلام، مع أن هذا الكلام هو أخف وأهون من قوله في رب العالمين إنه حقيقة الموجودات، لأنه يقول بالوحدة والحلول، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الناظم: ذاك الكاذب الفند، أي الكاذب الضعيف العقل المخطئ في رأيه وقوله، وهي حقيقة لا جدال فيها، من أكذب ممن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا نبي بعدي، ويكذب الله تبارك وتعالى في قوله خاتم النبيين، فيقول لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لا نبي بعد، من أكذب من هذا؟ هو الكاذب الفند. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، لفصوص لا لنصوص، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند. يتبرأ الناظم رحمه الله من أهل الزيغ والضلال فأقول: إن ابن سينا ليس قدوة له، لأن لابن سينا مقالات خالف فيها صريح الشريعة كفره بها الفلاسفة والفقهاء كالغزالي في المنقذ من الضلال، وابن تيمية في عدد من مصنفاته خاصة في درء تعارض العقل والنقل. وأبرز ما يقوله ابن سينا مما يخالف به عقيدة الأمة إنكاره للعذاب الجسدي يوم القيامة، وزعمه أن ما ورد من النصوص في ذلك جاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب المعنوي. ألف في ذلك رسالته التي تعرف بالأضحوية، وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية القربطية التي تبدل صريح النصوص بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشرع. قول الناظم رحمه الله: وفارابيه، يعني به أبا نصر الفارابي. ويؤخذ على الفارابي ما يؤخذ على غيره من الفلاسفة الذين مجدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخلوا ذلك في علوم المسلمين مما أثر على عقائدهم وأدخل الشقاق والجدال بينهم. وأما قوله رحمه الله تعالى: وللذي لفصوص الشر يستند، فيعني به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم. ومن أشهر مقالات ابن عربي التي تخرجه من الملة بإجماع الفقهاء قوله بوحدة الوجود، وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات، وقوله بربوبية فرعون، وقوله إن الولاية أفضل من النبوة، وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وقوله بقدم العالم. هذه أبرز مقالات ابن عربي وضلالاته، وقد تصدى لها علماء الأمة فزيفوها وأبدوا عوارها. ومن أكابر من تصدوا لابن عربي شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متعددة من مصنفاته، كما أفرد للرد على عقيدته رسالة برأسها باسم حقيقة مذهب الاتحاديين. تصدى لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي، فأفرد كتابا بذلك سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. وأما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرتها. قال الناظم رحمه الله تعالى: يريد ابن عربي مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. يواصل رحمه الله تعالى كلامه عن ابن عربي فيصفه بمؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري تعالى قد اتحدوا. وهذا شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود. وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مذهب الاتحادية بما يشبه قول الناظم رحمه الله، فقال: حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. قال المصنف رحمه الله: معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد. قال رحمه الله: إذا كان ابن عربي يرى الموجودات عين الله، فمعبوده إذن كل الموجودات، فالله على عقيدته هو كل شيء في الكون، والحيوان والجماد والنبات، فالكلب والخنزير وغيرهما من أخص الأشياء إنما هي عين الله عنده تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل مر مرة على حمار قد شال برجله، قد مات وصار جيفة وشال برجله، فقال لمن معه من مريديه: هذا ربكم الأعلى. ولا شك أن أهل وحدة الوجود بهذه المقالة التي لم يفرقوا فيها بين الخالق والمخلوق قد تناهوا في الكفر. لذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر أفضل حالا من أهل الاتحاد، إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هؤلاء. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: الاتحاد العام وقول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات، وهؤلاء أكفر من غيرهم من وجهين. الأول من جهة أن أولئك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه، يعني أصحاب الاتحاد الخاص بعد أن لم يكونا متحدين. وأما هؤلاء يعني أصحاب الاتحاد العام فيقولون: ما زال الرب هو العبد، وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. فهذا وجه. الوجه الثاني من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح والعزير، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والقدر والأوساخ. وإذا كان الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والنجاسة والأنتان وكل شيء؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقدوا. ممن تبرأ منهم الناظم رحمه الله أهل الطريق، أهل الأهواء والبدع. هو يعني بالطرائق تلك الطرق الصوفية التي انتشرت في أرجاء البلاد الإسلامية كالقادرية والتيجانية وغيرهما مما لم ينزل الله به سلطانا، وهي في مجملها طرق شيطانية زادت المسلمين فرقة وأغرت بينهم العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج لها مع انتقاص قدر الطرق الأخرى، وما تعتقده كل فرقة من الضلال والشرك. وقول الناظم رحمه الله ممن على الوحيين ينتقدوا، يعني به أن تلك الطرق والطوائف تنتقد كلا الوحيين، يعني الكتاب والسنة، إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا ولها مقالة تعارض ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويمكن تلخيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله جل وعلا في أمرين: الأول أنها شرعت أوراداً وأذكاراً بأعداد وكيفية لم يأذن بها الله ولا رسوله، وادعت هذه الطوائف أن لهذه الأذكار فضائل ينالها الذاكرون، وهذا أمر مفترى، لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا نبي يبلغ عن ربه، فما يذكره أصحاب هذه الطوائف كله كذب على الله ورسوله. وقد أرادوا بهذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال الناس بالباطل، ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المنصوص على بركتها وفضلها. وأما الأمر الثاني فهو الكفريات التي تنشرها بعض هذه الطرق، والتي يخفى أمرها على العامة والأغمار من أتباعها. ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيجانية مثلا، وهي إحدى الطرق التي ظهرت في المغرب الإسلامي، من أن صلاة الفاتح، وهي صيغة صلاتهم التي يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أن هذه الصلاة تعدل القرآن الكريم 6000 مرة، فيقولون من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصيغة وهي صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن الكريم 6000 مرة. فهذه الطوائف والطرق جميعها لا تتبع، وعلى المسلم أن يتبع ما نزل به الكتاب الكريم وجاءت به السنة المطهرة، وينأى بجانبه عن هذه الطرق المحدثة التي وراءها أيد خفية تخرب عقائد المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. قرر الناظم رحمه الله تعالى مسلكه وعقيدته في المعقول والمنقول، فقال: ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. لأن أهل البدع كثيرا ما أتوا من قبل تحكيمهم للعقل في تقرير مسائل العقيدة مع ردهم للنصوص الصحيحة أو تأويلها بدعوى تناقضها مع البراهين العقلية، وقد أدى ذلك إلى الانحراف في جملة من المسائل العقدية والوصول فيها إلى نتائج مخالفة للنصوص الصحيحة، الأمر الذي أدى بدوره إلى وقوع الاختلاف والتفرق الذي لا عصمة منه إلا باتباع الكتاب والسنة. تحدث الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن بعض مظاهر الانحراف في طرق الاستدلال عند المبتدعة، فذكر منها ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها عندهم. أدى هذا المنهج المنحرف إلى رد الكثير من الأحاديث الصحيحة والطعن على رواتها وإن كانوا من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله أو من اتفقت أئمة المحدثين على عدالته. وعندما ترك أهل البدع الاعتصام بنصوص الوحي واحتكموا إلى عقولهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، وتفرقت بهم السبل وتعددت بعدد عقولهم التي تفاوتت تفاوتا كبيرا، وعدد أفهامهم التي تباينت وتناقضت، وبذلك ازدادت هوة الخلاف غورا وضرب التفرق بجيرانه وتعمقت جذوره. معلوم أن العقل لا يستقل بإدراك جميع الأمور، وأنه لا دور له في تقرير المسائل الغيبية، وإنما يكون الوحي المرجع في ذلك، لأن تحكيم العقل في تلك المسائل يعد إقحاما له في أمور لا طاقة له بها. أهل البدع يدعون إمكانية حدوث التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، والحق أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، فإذا ما وقع ذلك ظاهرا فإما أن النقل لا يثبت وإما أن العقل قد ضل وهام. هم يضيفون إلى هذا الأصل الباطل أصلا آخر أشد بطلانا، وهو وجوب تقديم العقل على النقل عند حدوث هذا التعارض المزعوم كما مر ذكر ذلك. الذي عليه أهل السنة أن العقل الصريح دائما يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يعارضه، لأن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد تتوهم هذه العقول القاصرة حدوث نوع تعارض بين العقل والنقل وهو غير واقع في الحقيقة. وعند توهم هذا التعارض فلا بد من تقديم القطعي منهما. أما أهل الأهواء فيقولون إذا تعارضت الأدلة السمعية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا، فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. وأما إن تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعهما. هذه شبهتهم، وقد مر رد شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل على هذا الهراء الكاذب، وقد نسفه نسفا رحمه الله تعالى باستخدام الطرق عينها التي يلجؤون إليها مما لا محيد لهم عن التسليم به مما ذكره رحمه الله تعالى. الكتاب من أعظم ما كتب في تاريخ العقل البشري الإنساني، وهذا بشهادة غير المسلمين من المهتمين بآثار تراث المسلمين، فإنهم يشهدون بأن هذا الكتاب العظيم وكذا ما يتعلق بالجواب الصحيح أنه لم يكتب مثلهما، وقد نص على ذلك الإمام ابن القيم أن الدرء لم يكتب مثله، فرحم الله شيخ الإسلام. ولكن على طالب العلم أن ينظر في قوته العلمية على التوغل في مثل هذا السفر العظيم، فإنه كالبحر الخضم، فعلى المرء أن يتجهز للدخول فيه حتى يخرج منه بالفائدة المرجوة. قال الناظم رحمه الله: ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. ذكر رحمه الله وهو يتحدث عن مسألة تحكيم العقل في النصوص الشرعية، ذكر رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأخذ بنتائجه في المسائل الاعتقادية. وما ذهب إليه رحمه الله هو المعتمد عند المحققين من علماء الأمة. وقد أفتى الشيخ ابن الصلاح رحمه الله فتواه المشهورة بتحريم المنطق، قال فيها: وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين والسلف الصالحين. وقد نقل السيوطي هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والكلام، وبين صحة ما ذهب إليه ابن الصلاح، وزاد أقوالا أخرى كثيرة للعلماء في تحريم المنطق وعلم الكلام. علم المنطق هو طريق الفلسفة. قال شيخ الإسلام: أئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله. وأفتى ابن الصلاح بتحريم الاشتغال بالمنطق، وقال: هو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدى بهم من أعلام الأمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها، قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره. وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات، وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار إلى المنطق أصلا. وما يزعمه المنطقي للمنطق في أمر الحد والبرهان فقاقيع قد أغنى الله عنه. علم الكلام هو نتاج الخوض في الفلسفة والمنطق والتأثر بهما، ليس بينهما فرق إلا من جهة الموضوع، فالمنطق والفلسفة تخوض في جميع العلوم، سواء كانت علوم الطبيعة والفلك والرياضيات والطب، ولم يفلحوا في كل ما خاضوا فيه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وذكره غيره. هناك الكثير من العلماء برعوا في الطب وغيره ولم يتعلموا الفلسفة. علم الكلام هو الخوض في مسائل الشرع اعتمادا على القوانين والقواعد التي وضعها الفلاسفة والمناطق، وجعلها الأصل في معرفة العقائد والرجوع إليها عند الاختلاف. ولا شك أن هذا ضلال ما بعده ضلال. قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: العلم بالكلام والخصومة جهل، والجهل بالكلام علم. وقال رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال الإمام مالك رحمه الله: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الكلام ليس من العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من طلب الكلام فآخر أمره إلى الزندقة. وقال الشافعي رحمه الله أيضا: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. ألف كثير من العلماء في ذم الكلام وأهله. ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وكذا العجلي كتب كتابه وهو أحاديث في ذم الكلام وأهله، وكتب غيرهما رحمهم الله تعالى أجمعين. لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فبين للناس طريق الحق والرشاد في الأحكام والاعتقاد، وما كتم صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحاه الله إليه، ولم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا شيء من أصول الدين وفروعه إلا وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه ونقلوه، وليس من ضلالة ولا شبه إلا وفي الكتاب والسنة ما يدحضها ويبطلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأعظم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته، وأعظم ما كان يحرص أصحابه على تعلمه وتعليمه، هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وما يجب له على العباد من التوحيد والطاعة، ثم سائر أمور الغيب التي لا يدركها الناس بعقولهم ولا يبلغونها بعلومهم، ولا سبيل للحق فيها إلا من طريق الوحي. ولكن بعض المنتسبين للإسلام ضلوا السبيل والتمسوا الحق من غير طريقه، فمنهم من لم يقنعه ما جاء في الكتاب والسنة، ومنهم من أخذ يبحث في غيرهما عما يعتقده في ربه، ومنهم من ابتلي بأهل الفلسفات القديمة والأديان المنقرضة وأراد أن يجادلهم ويدافع عن الإسلام لكن بغير منهج الكتاب والسنة، فأخذ يجادل بالعقل ويدافع بالهوى، ويرد بعض الدين ليدافع عن البعض الآخر، وينكر شيئا ليثبت شيئا، كما وجد أصحاب البدع والمقالات في هذه الفلسفات وسيلة لدعم بدعهم وآرائهم. وكانت الفلسفة اليونانية الوثنية معروفة في الدولة الرومية والأقاليم الخاضعة له كبلاد الشام ومصر، وقد فتح المسلمون هذه البلاد ودخل أهلها في الإسلام، وبقي لدى بعضهم شيء من رواسبها عن جهل أو قصد. والفلسفات اليونانية اتجاهات مختلفة يجمعها جميعا القول على الله بلا علم، والخوض فيما لا تبلغه العقول. وقد كان فلاسفة اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو وثنيين بعيدين عن هدي الأنبياء، وقد لقيت رواسب الفلسفة اليونانية رواجا عند الجهال المبتدعة كالجعد بن درهم، هو أول من أظهر إنكار الصفات، وكذا عند تلميذه الجهم بن صفوان مؤسس الجهمية، وكذا عند واصل بن عطاء مؤسس الاعتزال. ثم ظهرت المعتزلة فتوسعوا في نقل الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني، وعرضوا عن منهج الكتاب والسنة في عرض العقيدة والاستدلال عليها والدفاع عنها، ووضعوا قواعد ما سمي بعلم الكلام. ولما كان عصر المأمون أنشأ دارا للترجمة واستورد كثيرا من كتب الفلسفة، واعتنق هو بدعة القول بخلق القرآن، وقرب المعتزلة وغيرهم، فعظمت الفتنة وانتشر الجدال في الدين. ومنذ ذلك الوقت أخذت بدعة الكلام تروج وتتسرب إلى العلوم الأخرى، حتى أصبح في العصور الأخيرة يسمى علم التوحيد. وقد وقف له أهل السنة والجماعة بالمرصاد. وأعظم من نقضه ونسف أصوله وقواعده شيخ الإسلام رحمه الله. وفي عصرنا الحاضر يتعرض علم الكلام للانهيار نتيجة عاملين مهمين: الأول انهيار الفلسفة التي قام عليها رأي الفلسفة اليوناني، لأن العلم الحديث أثبت بطلان أكثر ما قررته من أمور، بل إن الغربيين أنفسهم لا يذكرون أفلاطون وأرسطو وأمثالهما إلا على سبيل التاريخ. الثاني النهضة الإسلامية المعاصرة التي اتجهت في غالبها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف أصحاب الكلام علم الكلام بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبهات، وفي هذا بيان لغرضهم المزعوم وهو إثبات العقائد والدفاع عنها بالعقل والرأي. لهذا تعلموا فلسفة اليونان ومنطقهم واستخدموا أساليبهم في المناظرة والجدل، زاعمين أن ذلك هو الأسلوب الصحيح في رد شبهات الملاحدة وإقناع الجاحدين، والحق أن بعضهم كان غرضه كذلك بغض النظر عن صحة العمل والأسلوب، ولكن بعضهم كان هو نفسه ملحدا جاحدا، لكنه تستر بهذا العلم لإثارة الشبهات وزعزعة العقيدة والمسلمات. علم الكلام عند السلف علم بدعي لا يجوز الخوض فيه إلا بغرض إبطاله، وليس لمجرد أنه علم جديد واصطلاح حادث يرد، لأن كثيرا ممن يدافعون عن أمثال هذه الأمور يقولون إنكم تزعمون أن كل ما جد من العلوم فهو من البدع المستقبحة، فتردون هذا لأنه علم جديد واصطلاح حادث. ليس كذلك، لكن لمخالفته الصريحة لمنهج الكتاب والسنة في عرض العقيدة والدفاع عنه. اتفق أئمة الإسلام مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن المبارك والبخاري وغيرهم على هجر أهل الكلام ومقاطعته وتحذير الناس منه، كما حكموا على أهل الكلام بحسب درجتهم، وهم قسمان: الجهمية والمتفلسفون الذين ينكرون جميع الأسماء والصفات وكثيرا من العقائد القطعية، حكم عليهم السلف بالكفر والخروج من الملة. القسم الثاني سائر المتكلمين دون ذلك، حكم عليهم السلف بالضلال والابتداع والخروج عن السنة والصراط المستقيم. وأسباب إنكار السلف على أهل الكلام ومنهجهم أن العقيدة إنما تثبت بالوحي، والوحي معصوم، والوحي الكتاب والسنة، لا تثبت العقيدة بعقول المخلوقين وآرائهم. دين الإسلام إنما يقوم على الاتباع والاستسلام، فالمسلم يصدق ويوقن بخبره وأمره بمجرد أن يثبت لديه أن هذا من عند الله دون حاجة إلى جدل واقتناع عقلي. الكافر غالبا جاحد معاند مهما جودل ورأى من البراهين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فمهما جئت أمثال هؤلاء برأي وبرهان ردوه، لأن عقولهم مغلقة ولأن قلوبهم مصمتة. لهذا لم يكن الجدل وسيلة الدعوة كما يظن المتكلمون، وإنما هو وسيلة لإقامة الحجة على المعاند. الجدل ليس وسيلة الدعوة، إنما وسيلة الدعوة الكتاب والسنة، والجدل إنما يلجأ إليه لإقامة الحجة على المعاند. الوحي مصدر معلوم معصوم، وأما العقول فهي مع جهلها وقصورها عن معرفة حقائق الغيب مختلفة متناقضة، لهذا لا يكاد الفلاسفة والمتكلمون يتفقون على شيء إلا ما هو متفق عليه بين جميع بني آدم الذين لا يعرفون فلسفة ولا كلاما. هذا العلاف وصاحبه النظار، وهما أول من ألف في علم الكلام، وهما من فرقة واحدة، يناقض كل منهما الآخر ويكفره. لهذا لما أراد الإمام أحمد أن يرد على جميع الفرق دفعة واحدة وأن يرد الأمة إلى المصدر الصحيح الوحيد، ألف المسلم وجمع فيه قرابة 40,000 حديث. الكتاب والسنة يشتملان على الحجج والبراهين التي ليس بعدها حجة ولا برهان. أكثر العقول قوة وكمالا هي أكثرها فهما لتلك الحجج والبراهين واستنباطا منها. ليس دين الإسلام مجرد أخبار مروية ولا برهان فيها يتناقلها الناس على سبيل التقليد كما يظن بل يعتقد المتكلمون. قد ناظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصناف الكفار بالقرآن فقهروهم وأفحموهم، وسار على ذلك علماء وأهل السنة في سائر العصور فأقاموا الحدة وقطعوا الخصوم دون استعانة بمصدر آخر سوى الكتاب والسنة وأقوال السلف، فأغنانا الله تعالى عن هذا كله. وقد كان لعلم الكلام وما يزال آثاره الخطيرة على الأمة الإسلامية، من ذلك إخضاع عالم الغيب لعالم الشهادة، فالمتكلمون يتحدثون عن الله تعالى واليوم الآخر وسائر الغيبيات مستخدمين المصطلحات والمعايير التي وضعوها للأمور المشاهدة كالجوهر والعرض والكمية والكيفية والحدوث والتغير إلى غير ذلك. كذلك إثارة الشكوك والريب في أمور قطعية يجب الإيمان والتسليم بها بلا اعتراض ولا مناقشة كقضية إثبات وجود الله تعالى، فعندك من الطوائف من يلزم المسلم بأن يشك في وجود الله ثم عليه بعد ذلك أن يبحث عن الدليل العقلي الذي يثبت وجود الله جل وعلا، وأدى إلى افتعال التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، مثل تكذيب الأحاديث المتفق على صحتها بدعوى مخالفتها للعقل، وأحيانا يذكرون أحاديث موضوعة ويقولون هذا مما ورد به السمع وإن خالف العقل. أدى علم الكلام إلى تحويل الفائدة الإيمانية إلى قضايا عقلية وجدل فارغ طويل لا أثر له في الإيمان ولا في الأخلاق، وفتح الباب للملاحدة والحاقدين للطعن على دين الإسلام العظيم، وذلك لأن المتكلمين يزعمون أن الإسلام هو ما قرروه وأثبتوه من القضايا، فإذا رأى الملاحدة ضعفها وخطأها واستطاعوا نقدها توجه هذا الخطأ والنقد إلى الإسلام نفسه والعياذ بالله، وأدى إلى تفريق الأمة وفتح الباب باب الخصومة بين المسلمين في أمور ما أنزل الله بها من سلطان ولا تعبد الناس بمعرفتها، فكل طائفة من المتكلمين تكفر الأخرى، بل ربما كفر لابن أباه، وكل هذا بسبب الحيود عن النبع الصافي والمنهل العذب المورود عن الكتاب والسنة. لقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائجه كتابيه المعروفين نقد المنطق والرد على المنطقيين، وتوصل من خلالهما إلى أن المنطق الأرسطي لا يفيد علما لأن النتيجة تضمنته في المقدمات وصدقها راجع إلى المقدمات لا إلى الواقع، ومن ثم أفلا نجم المنطقي من بين علوم الفرنجة واستبدلوه بالمنهج التجريبي الجديد، وهو المنهج الذي قاد أوروبا إلى نهضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلا الإنسانية آلاف السنين. وكلا المنهجين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإلهي الحق. شيخ الإسلام رحمه الله هدم المنطق الأرسطي في كتابيه نقض المنطق والرد على المنطقيين. لم تنهض أوروبا إلا بالجنوح إلى المنهج التجريبي، وأول من دعا إلى المنهج التجريبي عندهم هو بيكون. والحق أن أول من أرسى دعائم ذلك هو شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. لم يتقدموا حتى تحرروا من المنطق الأرسطي، لا يعتمدونه الآن ولا يلتفتون إليه إلا على سبيل التأريخ. وأما غيرهم ممن صار في ذيل القافلة فما يزالون مكبين، بل هم متعصبون على آثار أرسطو، عنها ينافحون وإليها يدعون. قال الناظم رحمه الله: لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. بعد أن رفض رحمه الله في البيت الذي سبق المنطق الأرسطي، حدد في هذا البيت البديل الذي يرتضيه ويتمسك به، فقال: لكن لنا نص آيات الكتاب، يعني القرآن المجيد. ويقول: وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، وهو بذلك لا يخرج عما ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته حين قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك رحمه الله في الموطأ، وصححه الألباني في صحيح الجامع. لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا. بدأ رحمه الله تعالى في تحديد مصادر النصوص الحديثية التي يتمسك بها، فذكر أولا نصوص الصحيحين، وهما صحيح الإمامين البخاري ومسلم. واستطرد رحمه الله في كلامه فوصف نصوص الصحيحين بقوله: اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، أي شهد لهذين الكتابين، يعني البخاري ومسلما، شهد لهما بالصحة كل أهل العلم. وما ذهب إليه رحمه الله صحيح لا شك فيه، يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ووقف على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. والأربع السنن الغر التي اشتهرت، كل إلى المصطفى يعلو له سند. يستمر الناظم رحمه الله في ذكر النصوص الحديثية التي يتمسك بها، منها السنن الأربعة التي تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنة. وهذه السنن هي سنن أبي داود وسنن الترمذي، ويعرف كتابه بالجامع، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ولم يشترط أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيهما، بل لهم شروط أخرى استنبطها العلماء من أعماله. لذلك وجدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم نبه عليها العلماء الجهابذة، وقد حظي كل كتاب من هذه السنن بعدة شروح هامة. فمن شروح سنن أبي داود معالم السنن للخطابي وبذل المجهود للسهر نوفوري، ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي، وتحفة الأحوذي للمبارك فوري. ومن شروح سنن النسائي زهر الربا على المجتبى للسيوطي وحاشية السندي. ومن شروح سنن ابن ماجه شرح للسيوطي وللسندي أيضا. كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند. يذكر الناظم رحمه الله تعالى كتب الحديث التي يتمسك بها، فيذكر منها الموطأ وكتاب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 97 و100، وهو أول كتاب صنف في الحديث على نهجه، فكان الأنموذج الذي حذا حذوه العلماء. وقد روى الموطأ عن مالك جماعة من العلماء، وأشهر هذه الروايات رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي المتداولة الآن بين الناس. وقد خدم العلماء موطأ مالك بعدة شروح مهمة، منها التمهيد لابن عبد البر، والمنتقى للبادي، والقبس لأبي بكر بن العربي، وتنوير الحوالك للسيوطي. وأما المستخرجات التي ذكرها الناظم رحمه الله فهي مجموعة الكتب التي ألفها أصحابها استخراجا على كتب أخرى بأسانيدهم الخاصة. فالمستخرج في اصطلاح المحدثين هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب وأسانيده، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها عن طريق صاحب الكتاب. فمن المستخرجات على الصحيحين مستخرج أبي نعيم ومستخرج الخلال وغيرهما من المستخرجات. ومن المستخرجات على صحيح البخاري مستخرج الإسماعيلي وغيره. ومن المستخرجات على صحيح مسلم مستخرج أحمد بن سلمة وأبي بكر الإسفرايني وغيرها. وكما أن هناك مستخرجات على السنن كمستخرج ابن أيمن الأندلسي على سنن أبي داود، كذا مستخرج منجوية على سنن الترمذي، ومستخرج أبي ذر الهروي على سنن الدارقطني إلى غير ذلك. المستخرجات لها فوائد كثيرة ذكرها العلماء في مصنفاتهم، منها زيادات المتن وإزالة الإبهام ومعرفة الإدراج وغيره. وأما المسانيد التي ذكرها الناظم رحمه الله عقب المستخرجات فهي الكتب التي جمعت الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة، فيقوم مؤلف المسند بإيراد كل الأحاديث التي رواها عن الصحابي في مكان واحد، مسند أبي بكر، مسند عمر، ويتبعه بصحابي آخر وهكذا. من أهم وأشهر المسانيد مسند الإمام أحمد الذي قال عن لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. ومن المسانيد المعروفة أيضا مسند البزار ومسند أبي يعلى الموصلي. ومن دواوين السنة معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، كذا مسند عبد بن حميد إلى غير ذلك من دواوين السنة. مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. يقول رحمه الله تعالى إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح وسنن ومستخرجات ومسانيد هي التي يعتمد عليها في دينه وعقيدته، وهي التي يتمسك بها ويدافع عنها ويكون مؤيدا وناصرا لها ضد أهل الزيغ والضلال. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، مستمسكين بها، مستسلمين لها. عن هان دب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه ينتقد. نصيخ من أصاخ له، يصيخ إصاخة أي استمع وأنصت لصوت، والمعنى لا نستمع لكلام أهل الباطل. يشير الناظم رحمه الله إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره الذي يأتي بما يصادم نصوص الشريعة الغراء، ذلك أن الحق موجود في النصوص التي تضمنتها هذه المصنفات، والهداية كلها فيها. فكل ما يأتي به أعداء الإسلام مما يناقض هذه النصوص فهو مجرد هراء لا يلتفت إليه الناظم. فكلمة عصري التي أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحدا أو أكثر، فقوله لعصري يعني لأي عصري، وبهذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذين ظهروا زمن الناظم رحمه الله في البلاد الإسلامية وغيرها. ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ لا يزال الناظم هنا رحمه الله يتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات التي في العالم من خلق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة، وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعي الذين يرون أن الطبيعة هي الوجود كله، وأنه لا وجود إلا للطبيعة. العصرانية مذهب فكري مبني على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية في ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. العصرانية هي الحركة التي سعت إلى تطويع مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها، والتي هي ربيبة للثقافة اليونانية. يسعون إلى إخضاع الدين لتصوراتها ووجهة نظرها في شؤون الحياة. زعم أصحاب هذه المدرسة أنهم يريدون التجديد لتنهض الأمة من كبوتها، ويريدون إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من خلال طرح العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتراث، إلا أنهم عمدوا إلى إحياء وتمجيد الاتجاهات الفكرية المنحرفة وعرضها في إطار عقلاني تحت مظلة الانتماء إلى التراث الإسلامي، ثم قاموا بطرح العديد من الشعارات الجديدة التي تصل بين مفهومهم عن الإسلام والماركسية أو القومية والاشتراكية، أو بين الإسلام والديمقراطية الغربية. العصرانية حركة تحديث واسعة نشطت في داخل الأديان الكبرى، داخل اليهودية وداخل النصرانية وداخل الإسلام أيضا. وهذه الحركة عرفت في الفكر الديني الغربي باسم العصرانية. وكلمة عصرانية هنا لا تعني مجرد الانتماء إلى هذا العصر، ولكنها مصطلح خاص إذ تعني العصرانية في الدين. من أفكار العصرانيين دعوى تطوير الدين ليساير بزعمهم الحضارات الوافدة، فدأب هؤلاء على محاولات تطويع نصوص الشريعة حتى تساير معطيات الحضارة المادية، واتبعوا في ذلك آراء المستشرقين من اليهود والنصارى، وسار على نهج العصرانية المتحررة عدد من كتاب المسلمين، وظهرت لهم مؤلفات عديدة في هذا المجال. من أفكار العصرانيين تقديس العقل، لأنهم ساروا على خطى من سبقهم من المعتزلة وأهل الكلام والفلسفة، حيث إنهم اعتبروا العقل مبدأ أصول العلم وجعلوا الوحي تابعا له، بل حكموا العقل في نصوص الشرع فلا يقبلون منها إلا ما أيده العقل ووافقه، ويرفضون منها ما عارضه وخالفه. ويتفق أصحاب الاستنارة عامة على إعلاء دور العقل وافتراض الصراع بينه وبين النقل، وما ذلك إلا من أجل تنفيذ رغبتهم في تطوير الشريعة أو تجاوز نصوصها. من أفكار العصرانيين الدعوة إلى التجديد في تفسير القرآن، فيرى العصرانيون أنه في ضوء الظروف الجديدة وتوسع المعرفة الإنسانية لا يمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة التي اشتملت على كثير من الخرافات كما يزعمون، ولكن ينبغي فهم النص القرآني من خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية. لذلك يردون كثيرا من الأحاديث النبوية وآراء السلف في التفسير، ودعا العصرانيون إلى التجديد في قضايا تفسير كتاب الله انطلاقا من الذوق والواقع المعاصر. من أفكار العصرانيين الدعوة إلى تطوير أصول الحديث وعدم الأخذ بالسنة النبوية في مجال المعاملات خاصة، لأن الأحاديث الشريفة تقف حجر عثرة أمام رغبتهم في تطوير الشريعة يتجاوزوا ما خلفه علماؤنا من تراث فقهي عظيم. ومن محاولاتهم المشبوهة خلال التشكيك في السنة والسعي للابتعاد عن الأخذ بحجيتها في الأحكام أنهم قسموها إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. كذلك موقفهم المريب من أحاديث الصحيحين وخبر الآحاد، فهم يعتمدون على ضرورة انسجام معنى الحديث مع عقولهم مهما علت مرتبة هذا الحديث. لقد رد هؤلاء أحاديث كثيرة تتعلق بالغيب والجن وأخبار الآخرة، كما ردها قبلهم المعتزلة ورجال المدرسة الإصلاحية. من محاولاتهم ردهم كثيرا من الأحاديث بحجة أن القرآن أولى بالاتباع، وكذلك من محاولاتهم الدعوة إلى تطوير أصول الفقه خاصة في المعاملات وسياسة الحكم وشؤون المجتمع. وهذه المحاولات فيما يتعلق بالتراث وبالسنة خاصة ظهر لها كثير من الناس في هذا الوقت، كلهم يدعو إلى هدم السنة وتجاوزها ويدعون الاكتفاء بكتاب الله جل وعلا. لا تحسبن أن واحدا من هؤلاء إذا ظهر أنه يتكلم من عند نفسه أو أنه مفكر يعمل الفكرة في النصوص، وإنما هؤلاء يرددون كالببغاوات ما لقنهم إياه أساتذتهم من المستشرقين والحقدة على دين الإسلام العظيم. هذا طيار ممنهج مدروس يحاول الوصول إذا بدت له الفرصة إلى المأمول عندهم من نسف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيها، كما قد سمعت ورأيت أولئك الذين يشككون في كتب السنة بدءا من الصحيحين وكذا الموطأ وانتهاءا بما دونه العلماء رحمهم الله تعالى على سبيل الرواية في كتبهم، مع أن العلم الذي عندنا في هذا ليس له نظير في الدنيا كلها. علمنا المستطيل، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخر السند، هذا العلم ليس عند أحد من أهل الأرض جميعا سوى هذه الأمة، فهي منفردة به، ليس عند أحد من العالم كله، إسناد متصل يتعلق بنسبه، فضلا عن غير ذلك من هذه الأمور التي يعتدونها في اعتقاداتهم، فإن أقرب كتبهم المقدسة إلى من تسند إليه يبعد صاحب الكتاب عمن يسند إليه 70 عاما، لم يره ولم يسمع ولم يعاصر، بل جاء بعده 70 عاما، ومع ذلك فهي كتب مقدسة. وأما نحن فمهما حاول المشككون أن يشككوا في القرآن المجيد فإنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء من أن القرآن في النهاية تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرادوه أنه من كلامه. وأما أهل الحق وأما أهل العقل وأما المؤمنون بالوحي فيقولون أوحي به إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فهؤلاء يطعنون في أشرف ما عندنا ويسفهون ما شاده علماؤنا رحمة الله عليهم من هذا العلم العظيم، علم نقد الحديث. ولم يتوقف علماؤنا عند نقد السند، بل نظروا في المتن أيضا، وربما رد الحديث لعلة في متنه، وقد يكون السند نظيفا ولكن لعلة قادحة في متنه يرد بمثلها الحديث يرد. ما عندنا مما يتعلق بالرواة، نحن الذين علمنا العالم كله إياه، المواليد والوفيات والرحلات وما أشبه من هذه الأمور التي تتعلق بالأفراد، علماؤنا من علماء الرجال هم الذين صنعوا ذلك ودونوا. فهذا الذي عندنا نقر بأن فيه ما يشوب، ونحن الذين ندعو، أعني المسلمين، هم الذين يدعون إلى تنقيته بالمنهج العلمي الصحيح، لا بالهوى ولا بالتعسف والتهور، بل إن من أعظم وسائل الإصلاح في هذا العصر ما أطلقه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من التصفية والتربية. التصفية هي تنقية كل المصادر من التفاسير وشروح الحديث والتاريخ وما أشبه، تنقية تلك المصادر كلها مما شابها وعلق بها بالمنهج العلمي الذي وضعه المحدثون. وأما ما تسمع وترى فهذا كله من عمل الشيطان الرجيم، من أفكار العصرانيين أنهم دعوا إلى الثورة على الحجاب وتعدد الزوجات وإباحة الطلاق، واعتبر العصرانيون مسألة تعدد الزوجات التي شرعها الله من سمات عصر الإقطاع، ويرى هؤلاء أن الحجاب الشرعي قيد يجب التخلص منه، وأباحوا الاختلاط بين الرجال والنساء. والعجيب أن هؤلاء يقبلون المرأة عشيقة ومبذولة ولا يقبلونها زوجة، وهذا أمر عجيب يدل على ارتكاس الفطرة وانتكاسها. رفضوا إقامة الحدود الشرعية بحجج واهية كالشفقة على المجرمين، وأن قطع اليد أو الرجمة ما هو إلا قسوة ووحشية لا تناسب العصر الحاضر. زعموا أن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية، كما دعوا إلى التوفيق بين الشريعة وتلك القوانين، أي أنهم دعوا إلى الفصل بين الدين والدولة، ويدعون إلى علمانية مصبوغة بمفهومهم عن الإسلام. من محاولاتهم العبث بالتاريخ الإسلامي وتمجيد الشخصيات المنحرفة وطمس معالم الصفحات المضيئة من تاريخنا الإسلامي، وهم يمجدون الحركات الهدامة والفرق الضالة التي ظهرت في تاريخ المسلمين. مجدوا الخوارج واعتبروا أنهم حزب العدالة والجمهورية والقيم الثورية التي جاء بها الإسلام، كما يزعمون اعتبروا أن القرامطة هم الجناح اليساري في الحركة الشيعية، بل كانوا حركة ثورية ضد الإقطاع. مجدوا المعتزلة وعجبوا بمنطقهم وفلسفتهم، كما أعجبوا بالقدرية والشيعة ومجدوا الدولة العبيدية وثورة الزنج، مجدوا الشخصيات المنحرفة، مجدوا غلاة الصوفية كابن عربي والحلاج وأمثالهما، مدحوا أصحاب الحركات الباطنية كإخوان الصفا والحشاشين والقرامطة، ومجدوا انحرافات المعتزلة ورجالاتهم كالقاضي عبد الجبار وعمر بن عبيد، ويشيدون بالجوانب المظلمة من مسيرة جمال الدين الأفغاني، ويمجدون الشيخ علي عبد الرزاق على خدماته الرائعة في هدم الشريعة على طريقة الكنائس النصرانية في كتابه الإسلام وأصول الحكم، وهم يدعون إلى الوحدة والتقارب بين الأديان. وأما الطبيعيون فإنهم يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة، ولا يعترفون بشيء خارج عنها، ولا بقوة تحركها، ولا بخالق لها يقدرها ويبدعها وتؤول إلى إرادته ومشيئته، حتى إنهم لا يردون الدين الذي يمثل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة، وينكرون عزوه إلى الوحي الإلهي. فهؤلاء الملحدون منكرون وجود الله أصلا، ويقولون لا إله والحياة مادة، ويسندون كل شيء للطبيعة. فهؤلاء الطبيعيون الذين ذكرهم الناظم هم أنفسهم الذين بيّن الناظم أنه لا يستمع لأقوالهم ولا يتأثر بهم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.